إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الإنسان إذا عمل عملا أو زار مكانا أو اجتمع إلى شخص وأحس أثناء قيامه بهذا العمل أو التقائه بهذا الشخص أنه لن يلتقيه مرة ثانية، فإن هذا الشعور يضاعف في نفسية المسلم شعورا آخر بضرورة اغتنام هذه الفرصة التي قد لا تتكرر مرة ثانية. فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما استمعوا إلى موعظة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. فالصحابة الكرام عندما استمعوا إلى موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الخلق عليه الصلاة والسلام استشعروا عمق هذه الوصية والموعظة، فأحسوا أنها موعظة إنسان اقترب أجله من الحياة، وغدا أو بعد غد سيودع الدنيا بكل ما فيها ويلحق بالرفيق الأعلى، فاغتنموا هذه الفرصة لاستلحاق وصية من النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تتكرر مناسبتها مرة ثانية. وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في حجة الوداع واجتمع المسلمون من كل صوب وحدب وامتلأت سجاج الأرض بالناس بين يديه وعن يمينه وشماله وخلفه، كلهم أتوا من كل فج عميق يحجون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، يتعلمون الهج ويقتفون الأثر ويأخذون مناسكهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما وقف النبي في الموقف العظيم يوم النحر الأكبر يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم بأمر ربهم سبحانه وتعالى، فلما نظر إلى هذا الجمع الكبير الذي لم ترى جزيرة العرب بمثله قبله أبدا، وأحس أنه ربما لن يلتقي بهذا الجمع في الدنيا مرة ثانية، قام ليجمع ما تفرق خلال دعوته في عقود وسنين مضت في كلمات وجيزة بليغة مركزة كانت بيانا شاملا عاما واضحا لكل الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وسميت بالخطبة العصماء، قائلا صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما التقى بأمته بعد ذلك، وما أتى عليه قابل إلا وقد لحق بربه صلى الله عليه وسلم. إن هذا يدلنا دلالة واضحة على أن استشعار الوداع يعطي للإنسان دافعا في القيام بالعمل قد لا يتوفر من عدمه عند القيام بالعمل. ومن هنا نفهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة من الأنصار عندما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع. نفهم من هنا هذه الوصية. لك أن تتخيل أن إنسانا أو أنت أو أي إنسان جاءه ملك الموت ثم قال له: ليس لك من الحياة إلا ركعتين، بمجرد أن تنتهي من الركعتين وتسلم تؤخذ روحك من جسدك وتلحق بالرفيق الأعلى. كيف تكون هذه الصلاة؟ لن يشغل بزوجة ولا بولد ولا بمال ولا ببيت ولا بشيء من الدنيا مهما كانت مكانته وقربه إليه، لن يشغل بهذا كله، إنما كل ما يشغله إنما هو الخشوع والخضوع والتذلل إلى الله تبارك وتعالى وإيقاع العبادة، كما قال نبينا: صلوا كما رأيتموني أصلي. كل ما يهمه أن يخرج من الحياة بركعتين سليمتين في المبنى والمعنى كي يخرج على عمل صالح من الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن يعلمنا وأن يربي في نفوسنا عليه الصلاة والسلام كيف نتخلص من إلف العادة. إن آفة العباد أن تكون العبادة لديهم عادة، الإنسان يقف بين يدي ربي فيركع ويسجد كأنها حركات رياضية يؤديها خالية من روح، عن العبادة ليست هكذا أبدا. الحسن بن علي سبت النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزهراء رضي الله عنها كان إذا توضأ تعتليه رعدة ويقصر وجهه، فيسأله الناس ما لك يا إمام، فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ ثم لا تعرفون من الذي سأقف بين يديه بعد لحظات. الإنسان إذا استشعر عظمة الخالق وجلالة الموقف وهيبة العظمة عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يصف قدمه ويستقبل قبلته ويرمي ببصره موضع سجوده ويضع يمينه على شماله ويمكن أعضاؤه السبعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمكنها من الأرض عند السجود في قوله عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وأن نسجد على سبعة أعظم وهما القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف يمثلان شيئا واحدا. إذا تخيل الإنسان هذه الهيئة السنية التي علمك نبيك صلى الله عليه وسلم أن تقف بها بين يدي ربك، وقفة الخاشع المتذلل المتدبر الواعي لعظمة ربه سبحانه وتعالى، يفهم معنى العبادة حقا، وأنها ليست مجرد حركات صماء خلت عن روح ومعنى وعظمة الخالق جل في علاه. في الأثر أن الله عز وجل إذا وقف العبد في قبلته وكبر في صلاته فإن الله ينصب وجهه تجاه وجه عبده، فإذا التفت العبد يمنة أو يسرة عن ربه قال الله له أي عبدي أنا خير مما تلتفت إلي، فإذا عاد العبد فالتفت عن ربه وأشغال نفسه بغير خالقه قال الله له أي عبدي أنا خير مما تلتفت إلي، فإذا عاد العبد ثالثة صرف الله وجهه عن وجه عبده، إذ لا خير في هذا العبد الذي يقف بين يدي سيده ويشغل بغيره، هذا ليس من مقام العبودية ولا من مقام الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أراد أن يبين وأن يغرس في نفوسنا أننا إذا أدينا عبادة أيا كان نوع العبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تستقل شيء في ميزان الحسنات ولا تستقل شيء في ميزان السيئات، قد تكون هذه الحسنة هي الفيصل بين كفة الحسنات والسيئات، وكذلك قد تكون هذه السيئة هي الفيصل بين ميزان الحسنات والسيئات. القيامة ليس فيها إلا ثمة جنة أو نار، ليس هناك رماضية، ما هناك منزلة بين الجنة والنار سوى أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم، هؤلاء يرجؤون يؤخرون يؤجلون حتى يفرغ الله عز وجل من الفصل بين الخلق ويستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وبعدها ينظر الله عز وجل إليهم، إن نظر إليهم بعين الرحمة أدخلهم جنته وإن نظر إليهم بعين عدله أدخلهم النار. فالدنيا الآخرة ما فيها سوى الجنة أو النار، فالعبد إذا فهم هذا فإنه يقف بين يدي ربه يتقرب إلى الله عز وجل بأي شيء من الطاعات ما يستسهل شيء. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، مهما كانت قليلة فإنها قد تكون عند الله عز وجل عظيمة. في صحيح مسلم أن امرأة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة، وكانت عائشة من أجود الناس رضي الله عنها وأرضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة في هذا الوقت، فجاءت هذه المرأة وكانت فقيرة ومعها بنتين لها، فطلبت صدقة فأعطتها عائشة ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، ثم أخذت تمرتها الذي هو نصيبها فشقتها نصفين وأعطت هذه لبنت وهذه لبنت، فتعجبت عائشة من صنيع المرأة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين كن له سترا من النار. فشوف مهما كان العمل قليل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أنه هذا العمل الذي هو في ذهن كثير من الناس يسير لكن له معنى كبير جدا، أنه يخرج من معنى الأمومة، أن هذه الأم ملأ الحب قلبها تجاه ابنتيها فاستعذبت أن تجوع وأن تطعم بنتيها، وكذلك الأب مع أبنائه. وهذا مثل مضروب لكل أعمال الخير والبر. فالعبد إذا صام، إذا صلى، إذا زكى، إذا تصدق، إذا ذكر الله، لابد أن يستشعر أنه ربما أن تكون هذه هي العبادة الأخيرة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا يعطيه حافز أكبر من الخشوع والخضوع والإخلاص واستحضار عظمة الملك جل في علاه، فيزكو نفسه بعبادته ويسمو عند ربه سبحانه وتعالى. ومن رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى بالخلق أنه أرشدهم وأخبرهم وبين لهم أن العبد إذا سابق إلى الله فإن الله يسابق إليه. الحديث القدسي كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ما تقرب إلي عبدي، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. المعنى أنه إذا ذهبت إلى ربك وسلكت سبيله وطرقت باب الرحمة وأردت المراضي، فإن الله عز وجل لا يغلق باب الرحمة أمامك، بل يفتح على مصراعيه ويرحب بك عبدا طائعا منيبا أوابا خاشعا على باب الرحمة، لأنه الرحمن ورحمته سبقت غضبه، المعذرة إليه أحب من العقوبة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عنه: الله عز وجل لو عذب الخلق ما كان لهم بظالم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه الرحمن قال: رحمتي سبقت غضبي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا وعد أو أوعد فهو منجز وعده ووعيده على خيار. الوعد يكون دائما بخير والوعيد يكون بشر، كما قال الشاعر العربي: وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلف موعدي. هذا يمدح نفسه، والشعراء كانت عادتهم أنهم يمدحون أنفسهم ويشيدون بمآثرهم وماكنهم عند الناس. فالشاعر يقول أنه من كرمه البالغ العميم أنه إذا وعد وعدا أو توعد، إذا وعد بخير أو توعد بشر، فمن كرمه وشيمه أنه ينجز الوعد والوعيد على خيار، وفي الأغلب الأعم يتركه، فهو يغالي بنفسه. لكن هذه لرب العزة وليست للخلق. قال النبي: إن الله إذا وعد أو أوعد فهو منجز الوعد ووعيده على خيار، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، والعفو عند الله عز وجل أصدق من العقوبة. فالله عز وجل ما يريد أن يعذب الخلق وما يريد أن يشتت الخلق، وإنما يريد أن يرحمهم. ومن أجل هذه الرحمة خلق الناس على التوحيد مفطورين به: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا، تقول يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين. ثم ركب فيهم العقود التي بها يدركون. ومن رحمته فوق كل هذا أرسل إليهم رسل، رسول تلو رسول تلو رسول، ثم ختم الجميع بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يبين الطريق ويوضح السبيل ويأخذ بأيدي التائه إلى الطريق المستقيم الذي هو رحمة للعالمين، حتى يسعدوا بدنياهم وأخراهم ويذهبوا إلى ربهم وقد رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما قال نبينا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. فهو الغني لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وإنما شرع ما شرع وسن ما سن وحد ما حد من أجل رحمته بخلقه سبحانه وتعالى، كي يحسنوا في سيرهم في دنياهم وأخراهم ويسيروا على الهدي. تلك هي رحمة الإسلام بالعالمين، ورحمة الرحمن الرحيم بالعالمين، ورحمة نبي الرحمن بالعالمين، كما قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن منطلق هذه الرحمة الله عز وجل هدانا إلى صراطه المستقيم وأرشدنا وبين لنا طريق الحق من الشر والهداية من الغواية، حتى يسلك الناس السبيل ويسيروا على الطريق ويذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذه الأيام التي نعيشها أيام الرحمة والبركة والخير، وهي أيام ثمينة لا يستطيع أن يجزم الإنسان أن يعيش لمثلها. ما يدري الإنسان هل يأتي عليه رمضان قابل وهو على قيد الحياة أم في عداد الموتى. ولا يقول بعض الشباب أنا صغير السن والعمر أمامي ولا زال في العمر فسحة، كلا، بل الموت في الشباب أكثر منه من الشيوخ، بدليل أن الشيوخ في الرجال والعجائز من النساء معدودون على الأصابع، وهذا يفهم منه أن الموت في الشباب أكثر من الشيوخ. إذن لازم العبد ألا يسوف وألا يؤجل، وإنما يبادر بالتوبة، والبدار البدار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني الذي يدلج، هذا الذي يسير في أول الليل. أرأيت لو إنسان أراد أن يسافر سفر الماء فأعد حقائبه وهيأ لنفسه ظروف السفر، ثم بدأ من أول الليل وقد ركب طريقه دابته أو سيارته أو طائرته وانطلق مسافرا، لا يأتيه الفجر إلا وقد قطع الطريق، لأن سفر الليل تقطع له المسافات عند سكون الليل والبعد عن الشاغل والذي يصرف الناس والهمم وتجمع القلوب، ويسير الإنسان في طريقه فيصبح الصباح وقد قرب من وصول الهدف والمكان الذي يريد. والمعنى الذي يريد النبي أن يغرسه في نفوسنا أن من خاف لقاء الله بادر وما سوف، لأن السين وسوف هذين من أعدى أعداء الإنسان ومن أمضى أسلحة الشيطان على ابن آدم. الإنسان يمنيه الشيطان بطول العمر ويجعله يسوف بالطاعة ويكسله عن الطاعة، يقول سأتوب سوف أتوب سأفعل سوف أفعل وهكذا، ويمضي العمر وتنصرم الأيام بين يدي العبد. وما ارتكب وما قدم من عمل صالح، قال الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، وذهاب البعض مؤذن بذهاب الكل. في أول السنة بنضع بلوك النتيجة على الحائط أو على المكتب، ونقلب كل يوم أو ننزع من هذا البلوك ورقة، أنت لا تشعر أن عدد الأوراق نقص، لأن الورقة الواحدة التي تنزعها كم سمكها في سمك هذا المجموع من الأوراق؟ لا شيء. لكن مع مرار الأيام وأنت غير منشغل تجد أن هذا الورق الذي هو 365 ورقة قد تفرم وأقرب على الانتهاء، فتشعر أن العام قد مضى وتقول في تعجب وحسرة: يا مضى العام ودون أن نشعر. هكذا عمر الإنسان يمضي يوم تلو يوم تلو يوم، ويفجأ الإنسان كان ابن 20 صار ابن 30 صار ابن 40 ب 50 وهكذا، صار على المعاش وبيض الشعر وقرب الإنسان من الأجل وضعفت القوة وما قدم من عمل صالح، وعندها ما يجري عند الله معذرة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ العبد أعذر الله إلى امرئ أمهله إلى الستين ثم لم يتب. أعذر الله إلى امرئ أمهله إلى الستين ثم لم يتب، يعني لو افترضنا جدلا عياذا بالله أن عبدا أعطاه الله من العمر 60 سنة ثم قابل الله عز وجل بعد مضي 60 من عمره من غير أن يقدم عمل صالح أو يقدم توبة نصوح تمحو الذنب والزلل والخطأ، ما له عند الله عز وجل من عذر. ليه؟ الله أعطاك 60 عاما، الله أعطاك أنت أدم 60 سنة، ماذا عملت فيه؟ أين هذا العمر كله؟ أضعته في اللهو واللعب والشهوات وهنا وهناك دون أن تنشغل بعمل صالح. الحياة كلها ما تساوي شيئا عندما يقف العبد بين يدي ربه فيؤاخذه ويعدد عليه الذنوب ويحصيها عليه سبحانه وتعالى. جل ربنا لا يضل ربنا ولا ينسى سبحانه وتعالى. العبد ينسى، لا يتذكر الإنسان طعام الإفطار الذي أكله قبل ساعات، لكن الرحمن ما ينسى شيئا سبحانه وتعالى، يحصي على العبد كل صغيرة وكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله ألم يقل ربنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة ليس ذاك الحساب، إنما هو العرض، أن الله يعرض أعمال العبد عليه إن أراد به خيرا يعرضها جملة، لكن من عدد الله عليه الأعمال فعلت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا فهذا مؤذن بهلاك العبد ولا محالة. فلا بد للعبد أن يحاسب نفسه وأن يعزم أمره وأن يبادر بالعمل الصالح وأن يترك السين وسوف جانبا، التسويف الذي يضيع العمر. ويفجأ الإنسان بتصرم الأيام والأوقات من عمره وما قدم من عمل صالح. الحياة كلها ما تساوي شيئا في ظل طاعة وأنس العبد بوقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. اللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية التي يجنيها العبد في الدنيا إنما هي بالطاعة وأنسه بربه سبحانه وتعالى. لو علم طلاب اللذة والسعادة في الحياة الأنس الذي يشعر به أهل الإيمان والطاعة إذا تقربوا إلى الله بطاعة لعلموا معنى الحياة على الوجه الحقيقي الذي خلقه الله عز وجل غضا طريا للخلق يستمتعون به وفق مراد الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف: نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ليست السعادة فيما يركب الإنسان ولا ما يأكل الإنسان ولا ما يسكن الإنسان وما يصاحب الإنسان، إنما السعادة تأتي من داخل الإنسان عندما يشعر بالرضا والسكينة والاطمئنان، عندما يشعر أن الله عز وجل عنه راض. هذه النعمة الحقيقية التي ينعم الله عز وجل بها على الخلق. تجد الإنسان أفقر ما يكون، أمرض ما يكون، أتعس ما يكون في أمور الحياة، ومع ذلك تجده يتبسم ابتسامة ملؤها السعادة. وتجد الإنسان سيقت له ملذات الحياة بطولها وعرضها، ثم هو يتجر ويتسخط وما يشعر بطعم السعادة، يأكل الطعام ما يشعر بطعمه، يلبس ما يعرف قيمة اللبس. لماذا؟ لأن كل هذه الحياة، كل هذه التي فيما يبدو للناس إنما هي وسائل السعادة، هذه لذة وليست بسعادة. واللذة ترتبط بالجسد الفاني، والسعادة مرتبطة بروح الإنسان الخالدة التي هي من روح الله تبارك وتعالى، كما قال الله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما يعلم عنها أحد من الخلق حتى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم شيء. فالسعادة الحقيقية واللذة الدائمة التي لا تنقطع بالموت إنما عندما يعيش الإنسان راضيا بربه، مؤمنا بدينه، طائعا مستقيما على صراط ربه سبحانه وتعالى، متابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. إنها رياض الجنة، سعة الله عز وجل للخلق عندما يشعر العبد بالإيمان، عندما يمتلئ جوفه برضا ربه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما هدده أعداؤه بالسجن والقتل، قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني. إن قتلي شهادة، إن قتلي شهادة، وحبسي خلوة، وإخراجي من بلدي سياحة. أراد أن يعطي درسا لهؤلاء الذين أرادوا أن يعذبوه أنه على أي حالة كان أمره فهو راض مستكين متحد مع مراضي ربه تبارك وتعالى. اجتمع ثلاثة من العلماء في مجلس فتناقشوا: الفقر أحب إليك أم الغنى؟ وتوجه السؤال لكل واحد منهم، وكان منهم رجل يسمى يوسف بن أصباط. فقالوا للأول: أيهما أحب لك، الفقر أم الغنى؟ أنك تكون غني وميسور الحال أم تكون فقير؟ فقال الأول: الفقر أحب إلي من الغنى. قالوا: لما؟ قال: إذ فيه الصبر على اللولاء. وقال الثاني: الغنى أحب إلي من الفقر. قالوا: لما؟ قال: فيه البذل للعطاء الإنفاق. فجاءوا على يوسف بن أصباط وقالوا: أيهما أحب إليك؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: أحبهما إليه، أحبهما إلي ليس لاختيار عن مواقع القدر. أعيد: أحبهما إليه الله، أحبهما إليه، أحبهما إلي ليس لاختيار عن مواقع القدر. يعني اللي يختاره هو ده المحبب إلي. إنها نعمة الرضا والأنس بالقضاء والقدر، وأن يصرب للإنسان بنعمة الإيمان. أسأل الله أن يرزقني وإياكم المسلمين لذة الإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.